أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 551. يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات أن لا يكون ملبوسا كالقطن والكتان ولو قبل الغزل أو النسج. ذكرنا أن محل السجود كما يشترط فيه الطهارة، كذلك يشترط فيه أن يكون مما يصدق عليه عنوان الأرض أو نبات الأرض من غير المأكول والملبوس، حيث دلت الروايات على أن محل السجود لابد أن يكون من الأرض أو ما أنبتت الأرض، بشرط أن لا يكون مأكولا أو ملبوسا، حيث جاء في بعض الروايات هكذا: قال السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس. فيشترط في النباتات التي يصح السجود عليها أن لا تكون من المأكول، أن لا تؤكل، وهذا القيد تقدم الحديث عنه في المسألة السابقة، حيث ذكر لنا سماحة السيد مجموعة من المصاديق التي يصدق عليها نباتات أو لا يصدق عليها، التي يصدق من النباتات التي يصدق عليها أنها مأكولة أو ليست من المأكول. في هذه المسألة يتعرض إلى الشرط الثاني من شرائط السجود على النبات، وهو أن لا يكون ملبوسا. فكما أنه يشترط في النبات الذي يسجد عليه، الذي يصح السجود عليه، أن لا يكون مأكولا، كذلك يشترط أن لا يكون ملبوسا أيضا، يعني لا يكون هذا النبات مما يلبسه الإنسان كالقطن والكتان، حيث أن هذه هي من ملبوسات الإنسان، ولو كانت قبل النسج والغزل، لأنه قبل النسج والغزل هي لا تلبس، تلبس بعد الغزل وبعد النسج، ولكن مع ذلك هي يشملها النبات الملبوس، بالتالي هذه نباتات ماذا؟ ملبوسة ولو بعد ذلك، كما هو الحال في المأكول. المأكول لا نشترط أن يكون مأكولا بالفعل، بل حتى إذا احتاج إلى طبخ، إلى بعض العمليات يمر بمراحل، فهذا لا يجوز السجود عليه، يصدق عليه أنه مأكول. كذلك هذا الملبوس لا يشترط أن يكون ملبوسا بالفعل، بل هو ملبوس ولو بعد ما يغزل مثلا أو ينسج، إذ هو يصدق عليه الملبوس بلا إشكالين. زين، أوراق القطن والكتان، هذه نباتات، نبات القطن والكتان أو السيقان، هذه صح السجود عليها أو لا يصح؟ الجواب نعم، نقول هذه صح السجود عليها باعتبار أنها ليست من المأكول، أوراقها لا تؤكل، وهكذا سيقانها وأخشابها لا تؤكل، كما أنها لا تلبس، فيصح السجود عليها بلا إشكال. وهكذا بالنسبة إلى خوص النخل والليف، هذا الليف اللي يكون بالنخلة، هذا أيضا يجوز السجود عليه لأنه ليس من المأكول ولا من الملبوس. نعم الليف مثلا أو الخوص يلبس، ولكن في حالات نادرة وعند الضرورة ممكن أن يلبس، ولكن قلنا الذي يلبس عند الضرورة أو في حالات نادرة هذا لا يصدق عليه أنه ملبوس، أو الذي يلبسه مثلا بعض الشواذ من الناس، نادر بعض الناس يلبسه، هذا لا يصدق عليه ملبوس لأنه لبس ولكن لظرف خاص، ولا يصح حمل الروايات على الفرد النادر، الروايات ناظرة إلى الفرد المتعارف من المأكول والملبوس. فالذي يؤكل كما قلنا يؤكل نادرا أو يؤكل عند المجاعة والمخمصة، فهذا لا يصدق عليه أنه مأكول وأكل بسبب ظرف معين، فلا تشمله الروايات، لا نحملها على الفرد النادر. كذلك الذي يلبس في حالات الضرورة أو عند بعض الناس، شواذ الناس، هذا لا يصدق عليه أنه ملبوس، وبالتالي يجوز السجود عليه. قال يعتبر أيضا في جواز السجود أيضا، يعني كما قلنا في المسألة السابقة أن النباتات إنما يصح السجود عليها ألا تكون من المأكول، كذلك يعتبر أيضا ألا تكون من الملبوس. يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات ألا يكون ملبوسا كالقطن والكتان ولو قبل الغزل أو النسج، ولا بأس بالسجود على خشبهما وورقهما، يعني قلنا هذا لا مأكول ولا ملبوس. وكذا الخوص والليف، الخوص اللي هو أوراق السعف، سعف النخل، والليف هذا اللي يحيط بالسعفة من أصلها، هذا هو الليف، ونحوهما مما لا صلاحية فيه، لذلك ما بي صلاحية أن يلبس، هذا كله يجوز السجود عليه. وإن لبس لضرورة أو شبهها، ولا اضطر الإنسان يلبس الليف يستر عورته مثلا، بس هاي ضرورة، هذا لا يصدق على الليف أنه ملبوس. أو عند بعض الناس نادرا، واحد صاير مثلا يصير عارف، يصير متصوف، يلبس ليف النخل مثلا، أكو هيتشي، فذولي خوشواض من الناس، هذا مو معنى الليف صار ملبوس. الروايات لا تشمل هذا الفرد النادر. مسألة 552، يجوز السجود على القرطاس الطبيعي وهو بردة مصر. لا إشكال في أصل جواز السجود على القرطاس، بل ادعي الإجماع عليه، وقد دلت عليه النصوص الكثيرة، كما جاء في صحيحة صفوان الجمال قال رأيت أبا عبد الله صلوات الله عليه في المحمل يسجد على القرطاس، وأكثر ذلك يومي إيماء. إذن أصل السجود على القرطاس هذا لم يختلفوا فيه، وجائز بلا إشكال، وإنما الكلام في جواز السجود على القرطاس إذا كان متخذا مما لا يصح السجود عليه، كما إذا كان مصنوع القرطاس من الحرير أو من القطن أو من الكتان، القطن لا يصح السجود عليه، وهكذا الكتان، وهكذا الحرير، صحيح؟ إذا صنع القرطاس مما لا يصح السجود عليه، هذا يجوز السجود عليه أو لا يجوز؟ هنا محل الخلاف بين الفقهاء. سماحة السيد يذكر لنا تفصيل في القرطاس، هذا التفصيل حاصله أولا قال يجوز السجود على القرطاس إذا كان طبيعي وهو بردة مصر. هذا الطبيعي بردة مصر أنا ما أعرف حقيقة، يعني شنو بردة مصر ما أعرف، هذه النباتات اللي يصنعون منها القرطاس، بس هو قرطاس طبيعي يبدو، هذا شيء متعارف، هذا الحالة الأولى. إذن إذا كان مصنوع من مواد طبيعية، نباتات طبيعية قصدي، فهذا شيء يكون، هذا يجوز السجود عليه بلا أشكال. النقطة الثانية، يجوز السجود على الصناعي المتخذ من الخشب. هذا الطبيعي يبدو هو يعني شلون اللي اللحى مال الشجر، هو هذا يستعمل للكتابة، هذا طبيعي، هو نفس القرطاس هو طبيعي بلا أشكال، هذا هو نباتات يجوز السجود عليه. الثاني لا، هو مصنوع ولكن مصنوع من الخشب الطبيعي، هذا أيضا لا إشكال في جواز السجود عليه. ثالثا يجوز السجود على المتخذ من القطن والكتان، اللي هو القطن والكتان لا يجوز السجود عليهما، لكن إذا صنع منهما القرطاس فيجوز السجود عليهما لوجود روايات دلت على ذلك. ورابعا لا يجوز السجود على القرطاس المتخذ من الحرير لصانعين من الحرير والصوف ونحوهما مما لا يصح السجود عليه. إذا سمعت سيدي فصل عند تفصيل في القرطاس المصنوع مما لا يصح السجود عليه. قال إذا كان الذي لا يصح السجود عليه من قسم القطن والكتان فهذا يجوز السجود عليه، أما إذا مصنوع من غيرهما مما لا يصح السجود عليه اللي هو مثل الحرير وغيره فهذا لا يجوز السجود عليه. فإذا عند فرد واحد للقرطاس لا يجوز السجود عليه، وهو المصنوع من غير ما يصح السجود عليه إذا لم يكن من القطن والكتان، كما إذا كان مصنوع من الحرير وغير الحرير والصوف مثلا. والمسألة محل خلاف بين الفقهاء، فالسيد الخوئي مثلا ذهب إلى أن القرطاس مطلقا هو يصح السجود عليه، استفاد من الروايات وطريقة الجمع بينها إلى أن القرطاس مطلقا حتى إذا كان مصنوع من الصوف مصنوع من الحرير هو يصح السجود عليه. ومنشأ الاختلاف هو وجود روايات متعارضة، وحسب طريقة الجمع التي ينتهي إليها الفقيه يخرج بهذه النتائج. قال يجوز السجود على القرطاس الطبيعي وهو بردى مصر، وكذا القرطاس الصناعي المتخذ من الخشب ونحوه، أوراق الشجر مثلا أو سيقان النباتات، من دون المتخذ من الحرير والصوف ونحوهما مما لا يصح السجود عليه. نعم لا بأس بالمتخذ من القطن والكتان وإن كان لا يصح السجود عليهما، لكن دلت الروايات على أن القرطاس المصنوع منهما يصح السجود عليه. مسألة 553، لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة صبغا لا جرما. قرطاس مرة غير مكتوب عليه وهذا اللي يتقدم التفصيل فيه، ومرة نفترض أن القرطاس مكتوب عليه، فإذا كان مكتوب عليه هل يصح السجود عليه أو لا يصح؟ إذا كانت الكتابة تعاد صبغ وليس الجرم بحيث لا تكون موجبة لعزل الجبهة عن محل السجود فهذا لا إشكال في أنه يجوز السجود عليه لدلالة روايات على ذلك. فمثلا جاء في صحيحة علي بن مهزيار قال سأل داود ابن فرقد أبا الحسن صلوات الله عليه عن القراطيس والكواغد المكتوب عليها أو المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا، فكتب يجوز. هذا الكواغد اللي كاتبين عليها القرطاس المكتوب عليه الإمام جوز السجود عليه وإن كان مكتوبا عليه. ولابد شنو المقصود؟ أنه الكتابة لا تعد جرما، وإذا كان جرم هذه سوف لا يصدق أنه سجد على القرطاس، أكو عازل بالتالي وإنما سجد على شيء آخر. فإذا لم تكن الكتابة لها جرم لا إشكال أنه يجوز السجود عليها على القرطاس، لأنه يصدق حينئذ أنك سجدت على القرطاس وإن كان مكتوبا عليه. وأما إذا فرض أن الكتابة كان لها جرم كما إذا كتبت ماذا بشكل ناتئ بأصباغ، هاي الأصباغ بعض الأصباغ يكون بها جرم، فهذه لا إشكال أنها سوف تكون عازل ومانع عن صدق عنوان السجود على القرطاس فيما إذا سجد عليها. ولكن هل من طريقة أخرى تصحح السجود؟ سمعت السيد يقول أكو طريقتين، إما أن نفترض أن هذه الأصباغ التي تعد جرما هسه أصباغ أو غيرها الكتابة يعني هي من مواد يصح السجود عليها، هي نفسها يصح السجود عليها، هنا لا إشكال أنه يجوز السجود عليه، فأنه وإن لم يصدق السجود على القرطاس لكن بالتالي أنت سجدت على ما يصح السجود عليه. أو نفترض أن هذه الكتابة التي لها جر يوجد بينها مناطق خالية غير مكتوبة، يعني ليست الورقة والقرطاس بتمامها مكتوبة، يوجد بينها مواضع للخلل ما مكتوب بها. فإذا كانت هذه الفواصل التي لم يكتب عليها بالمقدار الذي يصح السجود عليه اللي هو مقدار أنملة كما سيأتي، فإذا جمعناها ولو كانت متفرقة جمعناها وكانت بالمقدار المعتبر في السجود عرفا، فهذه يجوز السجود عليها. واضح؟ لأن سماحة السيد لا يشترط في محل السجود بالمقدار الذي يشترطه اللي هو مقدار أنملة مثلا، لا يشترط أن يكون مجتمعا، بل حتى لو كان متفرقا، كما إذا واحد سجد مثلا على السبحة المصنوعة من الطين أو من تربة الحسين صلوات الله عليه، فهذه محل السجود متفرق، ولكن من تجمعهن صيرا بالمقدار المعتبر للسجود عرفا، فهذا يكفي المقدار، ولا يشترط ماذا أن يكون محل السجود مجتمع، بل يجوز حتى لو كان متفرقا كما سيأتي. إذن إذا كانت الكتابة لها جر فيصح السجود عليها، إذا افترضنا أنها من مواد يصح السجود عليها، أو شنو نفترض أن المقدار الخالي من الكتابة هو بالمقدار المعتبر في السجود عرفا اللي هو مقدار أنملة ولو كان متفرقا، فيصح السجود حينئذ، ويصدق أنك سجدت على القرطاس باعتبار هذه المناطق الخالية من الكتابة. قال: لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة صبغا لا جربا. نعم، إذا كان متخذا مما يصح السجود عليه. شنو هذا المتخذ؟ يعني الكتابة، هذه الكتابة كاتبيها بمواد يصح السجود عليها، وافترضنا إذا لها جرم، إذا ما لها جرم خلقنا يجوز السجود، إذا لها جرم فإذا كانت من مواد يصح السجود عليها ماكو مشكلة. نعم، إذا كان متخذا يعني الصبغ أو الكتابة مما يصح السجود عليه، أو كان المقدار الخالي من الكتابة بالقدر المعتبر في السجود ولو متفرقا، جاز السجود عليه. زين. مسألة 554: إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية. هذه المسألة تشتمل على نقاط. النقطة الأولى أن نفترض أن المكلف لا يتمكن من السجود على الأرض أو نباتها لمانع وهو التقية، دخل إلى مسجد من مساجد العامة وما تمكن أن يسجد على التربة أو يسجد على نبات من الأرض، فهنا المانع من السجود على ما يصح السجود عليه هو التقية، فما هو حكمه؟ الجواب: دلت الروايات على أنه يجوز له أن يسجد على كل ما تقتضيه التقية، فإذا التقية تقتضي أن يسجد على الحصير يسجد على الحصير، إذا تقتضي أن يسجد على السجاد يسجد على السجاد، وهكذا. ولا يجب عليه أن يتخلص من التقية، ما واجب عليه أن يخرج من المسجد حتى وإن كان قادر، لا يجب عليه ذلك، كما لا يجب عليه أن يؤخر الصلاة إلى وقت زوال التقية، يقدر يؤخرها عند وقت هو بعد نصف ساعة يدري راح زول التقية أو ساعة مثلا زول التقية، مع ذلك لا يجب عليه تأخير الصلاة إلى زوال التقية، بل يجوز له أن يصلي ويسجد على ما لا يصح السجود عليه، كل ذلك لإطلاق الروايات التي جوزت ذلك. من تلك الروايات ما رواه عيينة بياع القصب قال: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: أدخل المسجد في اليوم الشديد الحار فأكره أن أصلي على الجص فأبسط ثوبي فأسجد عليه، قال: نعم ليس به بأس. فقهاء قالوا: هاي الرواية نحملها على التقية لوجود قرائن، فالرواية تدل على أن المراد من المسجد الذي يدخله هذا عيينة هو مسجد أبناء العامة مو مساجدنا، وما يتمكن أن يسجد على الجوص، فالإمام جوز له أن يسجد على ثوبه أو أي شيء آخر. فإذن هذه مطلقة أهم الرواية، فتدل على أنه ما واجب عليه أن يتخلص من التقية، كما لا يجب عليه أن يؤخر الصلاة إلى زوال وقت التقية. قال: إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية، جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر، كما لا يجب تأخير الصلاة إلى زوال موجب التقية، ما واجب يأخرها إلى أن تزول أسباب التقية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: إذا لم يتمكن من السجود على الأرض أو نباتها بسبب، مو بسبب التقية كما في النقطة الأولى، وإنما بسبب أنه فاقد لما يصح السجود عليه، ما عنده تربة ولا عنده شيء يصح السجود عليه، لا نباتات لا قرطاس مثلا، ما عنده، فاقد لما يصح السجود عليه، أو مو فاقد، لا عنده، موجود حصى ولكن الجو حار شديد ما يتمكن من السجود على الحصى، جو حار، أو كان الجو بارد جدا بحيث هذه واصلة إلى درجة الانجماد مثلا، ما يتمكن أن يسجد عليها. هنا ما هو تكليفه؟ هل يسجد مطلقا على أي شيء لا يصح السجود عليه، أو أنه يوجد مراحل؟ الفقهاء قالوا: إذا وصلت النوبة إلى الأبدال الاضطرارية والواجب أن يسجد على الأرض أو نباتها، وما تمكن وينتقل للبدل، مو هاي أبدال اضطرارية. طيب هاي الأبدال قالوا يوجد فيها تراتبية وطولية، فعلى رأي سماح السيد يقول: أول بدل ينتقل إليه هو القير، لما تقدم من أنه في حال الضرورة يجوز السجود عليه. وليش يقدمه؟ باعتبار بروايات، وسابقا منع من السجود عنه بنحو الاحتياط لا بنحو الفتوى، وجود روايات دلت على جواز السجود عليه، يحتمل أنه مما يصح السجود عليه في حال الاختيار، ولكن لوجود روايات ناهية وانتهى إلى الاحتياط بعدم الجواز. ولكن في مورد الضرورة هو بلا إشكال هو المقدم، لاحتمال أنه هو مما يصح السجود عليه. فإذن البدل الأول الاضطراري المقدم هو القير والزفت. زين، بعد القير والزفت وماكو لا قير ولا زفت، ما هو البدل الآخر المقدم؟ هل تصل النوبة إلى مطلق ما لا يصح السجود عليه أي شيء، أو أنه يوجد بدل آخر؟ سماح السيد يقول: لا يوجد عندي بدل آخر، بل يصح السجود على مطلق ما لا يصح السجود عليه أي شيء، ولكن الأحوط استحبابا هو تقديم الثوب، أن يسجد على ثوبه. وجملة من الفقهاء أفتوا بذلك، أن الواجب هو تقديم ماذا؟ تقديم الثوب. وتقديم الثوب سواء كان بنحو الفتى أو بنحو الاحتياط الاستحبابي، إنما كان بسبب وجود روايات فيه أنه يقدم. هاي الروايات بعضهم استفاد من عدها وجوب تقديم الثوب، أنه هذا البدل متعين. سمعت السيد يقول، يعني لسان حاله أنه هذا ما بيها دلالة على التعين، بل تدل على الجواز، ولكنه لعله يجوز باعتباره واحد من الأفراد اللي يجوز. سنقرأ الرواية مثلا من تلك الرواية ما جاء في صحيحة محمد بن القاسم قال: كتب رجل إلى أبي الحسن صلوات الله عليه، هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر ومن البرد؟ ما يتمكن أن يسجد على الأرض أو نباتها بسبب ماذا؟ مو تقية، بسبب الحر أو البرد. قلنا يتقي به وجهه من الحر ومن البرد ومن الشيء يكره السجود عليه؟ قال: نعم لا بأس. طيب نعم لا بأس، هاي يعني شنو؟ أنه يتعين السجود على الثوب؟ ما بها دلالة على أنه يتعين السجود على الثوب، فلعله الإمام جوز لكونه أحد الأشياء الطاهرة اللي يصح السجود عليها، فيما إذا تعذر ما يصح السجود عليه اللي هو الأرض ونبات. فالإمام جوز، ولعله لو سأل مو على الثوب، سأل على قطعة قماش أخرى هم يجوز له، لعله لو سأل على الحصير هم يجوز له، فما بيها دلالة على تعين تقدم الثوب على غيره مما لا يصح السجود عليه. من هنا سمح السيد لم يفتي بتقديم الثوب على غيره، بل قال: تصل النوبة بعد القير والزفت إلى كل شيء لا يصح السجود عليه إذا كان طاهرا، على الحصير، على السجاد، على الثوب، على أي شيء، بعد ماكو شيء يتعين عندنا. نعم، لأجل هذه الرواية أو لأجل ما ذهب إليه جملة من الفقهاء ولعله المشهور، من تقديم الثوب هو احتاط احتياطا استحبابيا بتقديم الثوب. طيب، قال: وأما إذا لم يتمكن لفقد ما يصح السجود عليه أو لمانع من حر أو برد، فقد مر تقدم القير والزفت على غيرهما عندئذ. قلنا لوجود روايات تجوز، وهو سابقا لم يجوز من باب الاحتياط، لم يفتي بذلك. طيب، نقطة ثالثة أو هي تتم لهذه النقطة، ومع عدم إمكان السجود عليها أيضا، سلو ماكو قير وزفت له أصلا، هو شنو هم حار مثلا ما يقدر يسجد عليه، جاز السجود على أي شيء طاهر، بعد ما عندنا بدل آخر اضطراري هو المتعين، وإنما أي شيء يجوز السجود عليه، بس بشرط شو يكون؟ يكون طاهر. نوفر الشرط الأول، طهارة محل السجود. وإن كان الأحوط استحبابا تقديم الثوب مطلقا على غيره مما لا يصح السجود عليه، وقلنا هذا وجهه مطلع الاحتياط. طيب، يبقى قضية نلفت النظر إلها، وهي أن بعض الفقهاء ذهب إلى أن البدل الثاني بعد الثوب، قالوا البدل الأول هو الثوب، استندوا إلى مثل هذه الرواية اللي قريناها، البدل الثاني بعد الثوب قال هو السجود على ظهر الكف، وهذه مشهورة لليوم عند الناس، هواي ناس يسجدها بناء مو بدل اضطراري، بناء أنها من محل السجود، فمباشرة هو يسجد وين كان يوجد تربة، يوجد ما يصح السجود عليه، هو يسجد على ظهر الكف. والحال هذا أصلا لم يقل به أحد أنها ليست من الأبدال الاضطرارية، ثم حتى الذين قالوا أنها من الأبدال الاضطرارية هم قالوا هي بدل اضطراري بعد الثوب، إذا تعذر السجود على الثوب تصل النوبة علما إلى السجود على الكف. واضح؟ واستندوا إلى روايتين، أكو روايتين يدلان على السجود على الكف. الرواية الأولى رواية أبي بصير عن أبي جعفر، طبعا اللي يرويها عن أبي بصير هو علي بن أبي حمزة البطائني، هذا الذي كان قائد لأبي بصير، وأن أبو بصير أعمى، وكان اللي يقوده هو علي بن أبي حمزة البطائني، فهو يرويها عن أبي بصير، وأبو بصير يرويها عن الإمام الباقر صلوات الله عليه. قال قلت له أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ جوحار ما يقدر يسجد، يقول له يأثر بوجهي. قال تسجد على بعض ثوبك. الإمام قال له قدم له الثوب. فقلت ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله. قال اسجد على ظهر كفك فإنها إحدى المساجد. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية قال قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه جعلت فداك، الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا، قطاع طريق يسلبوه يبقى عريان، فيبقى عريانا أو عريانا في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه، يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه. قال يسجد على ظهر كفه فإنها إحدى المساجد. ذن الروايتين اثنينهم ضعيفات. الرواية الأولى يرويها هذا البطائني اللي قالوا عليه هذا كذاب ومتهم، طبعا هو كان من الوكلاء ومن طليعة الثقات وأصحاب الأئمة صلوات الله عليهم. وعندما وصلت النوبة إلى إمامة الإمام الرضا ويقال اجتمعت عنده أموال كثيرة، إن كان الشيعة يجمعون الأموال عنده، هو وكيل للإمام يوصل الأموال إلى الإمام، فبعد ذلك أنكر إمامة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وأخذ استولى على تلك الأموال. هذا الرجل توقفوا العلماء في رواياته على أقوال متعددة واختلفوا، أنه يأخذون برواياته ما يأخذون، هو كان وكيل وكان ثقة وعده كم من الروايات أو لا، فمحل خلاف. السيد الخوئي يقول هذا الرجل ضعيف ما يعمل برواياته. يظهر أيضا من السيد السيستاني أيضا لا يبني على ذلك، وبالتالي فهاي الرواية تكون ضعيفة لا يصح الاعتماد عليها. ولهذا سمعت السيد أصلا لم يذكر قضية السجود على الكف لا هنا ولا في تعليقته على العروة. وهكذا الرواية الثانية هي أيضا ضعيفة لا يعول عليها. ومن هنا فالسجود على الكف ما له خصوصية. إذا تعذر السجود على ما يصح السجود عليه اللي هي الأرض أو النبات فتصل النوبة إلى القير أو الزفت. إذا ماكو فسمح السيد يجوز السجود على أي شيء، أي شيء بعد، على ظهر الكف، على الحصير، على السجادة، على الثوب، لكن أحوط استحبابا شيء يقدم، يقدم الثوب. وإذا ماكو ثوب فبعد الكف ما له خصوصية، تريد تسجد على الكف يجوز لكن مو باحتمار إلى خصوصية وأنه يقدم على بقية الأبدال الاضطرارية، بل هو حال حال الحصيرة ماكو فرق. هذه أيضا ملاحظة ألفتنا إليها. مسألة 555 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.